ونستمد من الله سبحانه وتعالى العون والتوفيق والتسديد. والآن يتفضل أخونا القارئ سدده الله بالقراءة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقال العلامة محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي رحمه الله في منظومته: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القديم الباقي، مسبب الأسباب والأرزاق، حي عليم قادر موجود، قامت به الأشياء والوجود، دلت على وجوده الحوادث، سبحانه فهو الحكيم الوارث. ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى كنز الهدى وآله وصحبه الأبرار، معادن التقوى مع الأسرار. وبعد، فاعلم أن كل علم كالفرع للتوحيد، فاسمع نظمي، لأنه العلم الذي لا ينبغي لعاقل لفهمه لم يبتغي، فيعلم الواجب والمحال كجائز في حقه تعالى. وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا بسبر ذا بالنظم، لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظما. فمن هنا نظمت لي عقيدة أرجوزة وجيزة مفيدة، نظمتها في سلكها مقدمة، وست أبواب كذاك خاتمة، وسمتها بدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية، على اعتقاد ذي السداد الحنبلي إمام أهل الحق ذي القدر العلي، حبر الملا فرد العلا الرباني، رب الحجى ما حدج الشيباني، فإنه إمام أهل الأثر، فمن نحى منحاه فهو الأثر، سقى ضريحا حله صبو الرضا والعفو والغفران، ما نجم أضاء وحله وسائر الأئمة، منازل الرضوان أعلى الجنة.
هذه مقدمة هذا النظم، وهي كما جرت به العادة في أوائل المنظومات العلمية وكذلك المصنفات، تستهل بمقدمة فيها حمد لله وثناء عليه وصلاة وسلام على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم من بعد ذلك يذكر الغرض من التأليف والسبب فيه وأيضا الطريقة المسلوكة والإشارة إلى المصدر المعول عليه في إعداده مؤلفا كان أو نظما. فهذه الأبيات هي مستهل هذا النظم، أوضح فيها رحمه الله تعالى المعاني السابقة. ونقرأ الحاشية وأعلق في كل موضع بما أرى الحاجة تقتضي التعليق عليه.
قال العلامة عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله: بدأ المصنف بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته، وعملا بحديث كل أمر نيبال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، والباء متعلقة بمحذوف تقديره أؤلف، والاسم مشتق من السمو وهو الارتفاع أو الوسم وهو العلامة، والله عالم على ربنا تبارك وتعالى، وهو أعرف المعارف الجامع لمعاني الأسماء الحسنى، الرحمن رحمن الدنيا والآخرة، الرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين. وقال بعض السلف: لا تكتب أمام الشعر، وجوزه الجمهور ما لم يكن حراما أو مكروها، وأما ما تعلق بالعلوم فمحل وفاق. قال الحافظ: وقد استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالتسمية، انتهى. قال: والشعر المحتوي على علم أو وعظ لا شك في دخوله في كتب العلم.
بدأ الناظم رحمه الله تعالى بالبسملة في تأسٍ كما قال المحشي على النظم، تأسيا بكتاب الله، اقتداء بكتاب الله، وتأسيا بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكما أيضا أشار، الباء في بسم الله متعلقة بمحذوف تقديره أؤلف، تقديره أؤلف، قال بسم الله الرحمن الرحيم، الباء متعلقة بمحذوف، والمحذوف مقدر لم يكتب، وتقديره أؤلف، ويقدر هذا المحذوف في كل بسملة بحسب حال المبسمل، إن كان تأليفا فهو كما هنا بسم الله أؤلف، إن كان دخولا بسم الله أدخل، إن كان أكلا بسم الله أأكل، وهكذا. والإحالة هنا على المحذوف المقدر أبلغ، لأنها إحالة على شاهد الحال، وهي أبلغ من شاهد النطق، فهو ينظم هذا النظم، أو عندما نظم هذا النظم نظمه مستعينا من الله، متبركا بذكر اسمه جل في علاه. والبسملة يستهل بها العلم سواء كان نثرا أو نظما، وإنما ما كرهه أهل العلم في كتابة البسملة في أول الشعر محمول على ما لم يكن في بيان العلم، محمول على ما لم يكن في بيان العلم وإيضاحه وتفصيله. وقوله في الحاشية في اسمي الله جل وعلا الرحمن الرحيم، قال الرحمن رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين. هذا مما قيل في الفرق بين هذين الاسمين، وكل منهما كما هو معلوم دال على ثبوت الرحمة صفة لله سبحانه وتعالى. فقيل في الفرق بينهما أن الرحمن هو رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين، ولكن أولى من ذلك في الفرق بين هذين الاسمين أن الرحمن دال على الصفة القائمة بالله سبحانه وتعالى، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم. فكان الأول اسمه الرحمن دال على الوصف، والثاني وهو اسمه تبارك وتعالى الرحيم دال على الفعل، دال على الفعل الذي هو متعلق بالمرحوم. الرحمن دال على الرحمة التي هي صفته سبحانه وتعالى، والرحيم دال على أنه يرحم خلقه بتلك الرحمة. ومما يوضح لك ذلك قول الله سبحانه وكان بالمؤمنين رحيما، وكان بالمؤمنين رحيما، ولم يأتي في شيء من النصوص رحمانا، لأن الرحمن هو دال على الصفة القائمة بالله سبحانه وتعالى، أما الرحيم فدال على تعلقها بالمرحوم، أي رحمن ذو رحمة يرحم بها، رحيم ذو رحمة يرحم بها سبحانه وتعالى من شاء من عباده، ولهذا لم يجئ رحمن بهم وإنما جاء رحيم بهم، لم يجئ رحمن بهم وإنما جاء في غير ما نص رحيم بهم. نعم.
قال الشارح رحمه الله: الحمد ذكر محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، وقوله القديم لم يجد في أسماء الله تعالى، وما ليس له أصل في النص والإجماع لم يجوز، لم يجوز قبوله ولا رده حتى يعرف معناه, وفي لغة العرب هو المتقدم على غيره, فلا يختص بما لم يسبقه عدم. فإن أريد به الذات التي لا صفة لها, لأنه لو كان لها صفة كانت قد شاركتها في القدم ونحو ذلك فباطل. وإن أريد أنه سبحانه القديم الأزلي بجميع صفاته الذي لم يزل ولا يزال لا ابتداء لوجوده ولا انتهاء له, وأنه لم يسبق وجوده عدم, فهذا حق. قال الشيخ تقي الدين وهو مذهب السلف, انتهى. قال وقدمه تعالى ضروري, وجاء الشرع باسمه الأول, والمشعر بأن ما بعده آيل إليه تابع له, وقوله الباقي أي الدائم الأبدي بلا زوال ولا فناء, لا يضمحل ولا يتلاشى ولا يعدم ولا يموت باتفاق النبوات. قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام, وفي الحديث أنت الأول فليس قبلك شيء, وأنت الآخر فليس بعدك شيء, وأنت الظاهر فليس فوقك شيء, وأنت الباطن فليس دونك شيء.
قول الناظم رحمه الله الحمد لله القديم الباقي. الحمد هو الثناء على المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه, والحمد إذا عري من ذلك أو الثناء إذا عري من ذلك يكون مدحا, وإنما يكون حمدا إذا كان عن حب وتعظيم وإجلال. والحمد يكون على الأسماء الحسنى والصفات العليا, ويكون على النعم والمنن والآلاء, فالله يحمد على أسمائه وصفاته, ويحمد على مننه وعطاياه وآلائه سبحانه وتعالى. وهنا حمد لله على الأسماء الحسنى والصفات العليا, والله جل وعلا هذا اسمه تبارك وتعالى الذي ترجع إليه جميع الأسماء والصفات, ومعناه ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين, بهذا فسره ابن عباس رضي الله عنهما. ذو الألوهية أي أوصاف الكمال ونعوت الجلال التي استحق بها أن يؤله وأن يعبد وأن يخضع له ويذل, والعبودية أفعال العبد من ذل وخضوع وطاعة يستوجبها هذا الاسم ويقتضيها. وقوله القديم هذا لم يجئ كما قال الشارح في أسماء الله تبارك وتعالى, فلا يصح عده في الأسماء الحسنى لكونه لم يجئ في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في جملة الأسماء الحسنى المذكورة فيهما, وأسماء الله توقيفية, أسماؤه توقيفية جل وعلا. وأيضا لكون أسماء الله تبارك وتعالى كل أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى أي بالغة في الحسن غايته وكماله, فما كان من الأسماء ليس كذلك لا يدخل في أسماء الله, ما كان من الأسماء ليس كذلك لا يدخل في أسماء الله, يعني ما كان مثلا محتملا لكمال ونقص أو محتمل لمعنى حق ومعنى مخالف لا يدخل في أسماء الله تبارك وتعالى. والقدم نوعان, قدم مطلق وقدم نسبي. والقدم المطلق هو الذي يصح أن يطلق على الله إخبارا عنه سبحانه وتعالى به، والذي يدل عليه اسمه تبارك وتعالى الأول، أي الذي ليس شيء قبله. والقدم النسبي أي قديم بالنسبة لما هو جديد بعده، قديم بالنسبة لما هو جديد بعده، ومنه قوله حتى عاد كالعرجون القديم. الحاصل أن القديم لا يدخل في، لا يصح أن يدخل أو يعد في أسماء الله تبارك وتعالى، ومعناه في اللغة المتقدم على غيره، لكن كما ذكرت التقدم هذا قد يكون تقدما مطلقا وقد يكون تقدما نسبيا. قال وفي اللغة، في اللغة هو المتقدم على غيره، فلا يختص بما لم يسبقه عدم. ما معنى لا يختص بما لم يسبقه عدم؟ لأن معنى القديم هو المتقدم على غيره، المتقدم على غيره، لا يختص بما لم يسبقه عدم. أما الأول فمعناه مبين في كما هو مبين كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي الذي ليس قبله شيء، الأول الذي ليس قبله شيء، فلا يختص بما لم يسبقه عدم. فإن أريد به الذات التي لا صفة لها، لأنه لو كان له صفة كانت قد شاركته في القدم ونحو ذلك فباطل. هذا أشار به رحمه الله تعالى إلى مقولة المعتزلة وغيرهم ممن يجعلون القديم والقدم أخص أوصاف الإله، القديم والقدم يعتبرونه أخص أوصاف الإله، يقولون أخص أوصافه القدم، ويبنون على ذلك إنكار الصفات، مثل ما أشار هنا قال إن أريد به الذات التي لا صفة لها، لأنه هكذا يقولون لو كان له صفة كانت قد شاركته في القدم، كانت قد شاركته في القدم، ولهذا ينفون الصفات، ينفون صفات الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ يقولون لأن أخص أوصاف الإله القدم، وينزم من كثرة الصفات تعدد القدماء. حتى الأسماء ينفونها أسماء الله ويقول يلزم من تعددها، وهذا يقوله الجهمية، يقول يلزم من تعدد الأسماء تعدد القدماء، حتى نقلوا عن شيخهم الجهم بن صفوان أنه يقول لو قلت لله 99 اسما لازم من ذلك أني أقول بوجود 99 إلها. وهذا كله كلام أهل الضلال الذين أعمت الضلالة بصائرهم وطمست والعياذ بالله قلوبهم. وإلا فإن الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى الأول الذي ليس قبله شيء. ولهذا جاء في الدعاء في دخول المسجد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم. والسلطان صفة الله، وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفة بالقدم، وهي تأتي متكررة من المسلم بتكرر دخوله المسجد لهذا التعوذ المبارك. فقولهم يلزم من تعدد الصفات تعدد القدماء، هذا قول باطل. قال وإن أريد أنه سبحانه القديم الأزلي بجميع صفاته كما يدل عليه اسمه تبارك وتعالى الأول الذي ليس شيء قبله، فهذا حق. نعم.
قال الشارح رحمه الله عند قول المؤلف مسبب الأسباب والأرزاق
نعم، وقوله الباقي، قول الناظم الباقي أيضا هذا ليس من الأسماء الحسنى، وإنما جاء في النصوص فعلا من أفعاله سبحانه وصفة من صفاته سبحانه وتعالى جل في علاه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، والله سبحانه وتعالى الدائم الأبدي بلا زوال ولا فناء. وفي الدعاء الماثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال وأنت الآخر فليس شيء بعدك، وأنت الآخر فليس شيء بعدك. نعم.
قال الشارح عند قول المؤلف مسبب الأسباب والأرزاق، قال في نسخة مقدر الآجال، والسبب ما يتوصل به إلى المطلوب، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب قدح في الشر، والاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد، والأرزاق جمع رزق ما ينتفع به من حلال أو حرام.
قوله مسبب الأسباب والأرزاق، وفي نسخة مقدر الآجال والأرزاق، أي أن الأسباب التي يبذلها العبد لأن يقوم بمصالحه وشؤونه كلها بتقدير الله سبحانه وتعالى، وكذلك الأرزاق مقدرة، الأرزاق مقدرة، ولن تموت نفس حتى تستتم رزقها الذي قدره الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يرسل الملك في عندما يتم للجنين 120 يوما ويأمره بكتب 4 كلمات، فيرسل إليه الملك ويؤمر بكتب 4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فالأرزاق مقدرة، والأسباب أيضا التي تنال بها الأرزاق مقدرة من مشي وبيع وشراء وتعامل وغير ذلك، هذا كله مقدر، كله بتقدير الله، وكونه مقدر لا يتنافى مع كون العبد مطلوب منه أن يبذل السبب في نيل الرزق، لأن الذي قدر الأرزاق أمر العباد بالسعي في تحصيلها، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وفي الحديث قال لو توكنتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، أي أنها تبذل الأسباب. فالأسباب مقدرة، قدرها الله سبحانه وتعالى، والأرزاق أيضا مقدرة، والآجال أيضا مقدرة، والعبد ما مطلوب منه أن يبذل السبب كما أمر، أن يبذل السبب كما أمر بإتيان الأسباب المباحة التي أحلها الله سبحانه وتعالى له، ومجانبة الأسباب المحرمة. نعم.
قال الشارح عند قوله حي عليم قادر موجود، قال أي حي دائم لم يزل ولا يزال، عليم بكل شيء لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى، ويعلم ما كان وما يكون، لو كان كيف كان يكون، قادر على كل شيء، لا يعجزه شيء موجود بنفسه، قائم بنفسه، لم يزل ولا يزال، ويمتنع عدمه، ولا يتغير، ولا تعرض له الآفات، ولا تأخذه سنة ولا نوم، فقد دلت ضرورة العقل والفطر على وجوده. قال والموجود إما موجود واجب بنفسه، وإما ممكن مفتقر إلى غيره، وإما قديم وإما محدث، وإما قائم بنفسه وإما قائم بغيره، والقائم بغيره من الصفات والأعراض يكون بحيث يكون غيره، والقائم بنفسه يجب أن يكون مباينا لغيره، فيكون حيث لا موجود غيره أو حيث لا قائم بنفسه غيره، وهو المعنى بكون الله على العرش وفوق العالم، لا يحل في شيء من مخلوقاته ولا يحل في ذاته شيء من مخلوقاته، بل هو بائن من خلقه والخلق بائنون عنه باتفاق الكتب والرسل.
هذا من جملة ما يثني به المؤلف على الله سبحانه وتعالى ويحمده عليه، معددا جملة من أسمائه الحسنى وصفاته العليا. قال: حي عليم قادر. أما اسمه تبارك وتعالى الحي فهو دال على اتصافه بالحياة الكاملة التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء ولا يعتريها نقص. وأما اسمه العليم فدال على اتصافه تبارك وتعالى بالعلم الذي وسع كل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فهو عليم بعلم وسع كل شيء، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. والعلم بهذه الصفات، صفات الله وهذه الأسماء، مقصود للخلق، كما قال الله سبحانه وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فعلم العباد بعلم الله وقدرته وغير ذلك من صفاته هذا أمر مقصود لخلق الناس وإيجادهم. قال: حي عليم قادر، أي على كل شيء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وقوله موجود، هذا ليس من الأسماء ولا أيضا من الصفات، وإنما هو من باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى، من باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى. ويغني عنها قوله في أول هذا البيت: حي، يغني عن قوله موجود. فموجود هي يعني كلمة مقحمة وليست هي من الأسماء ولا من الصفات، وإنما هي من باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال الشارح رحمه الله عند قوله: قامت به الأشياء والوجود، قال: أي وجدت واستمرت بأمره وتسخيره الأشياء كلها، وقام بذلك الوجود. قال تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، فهو الذي أنشأه وخلق، فهو الذي أنشأه وخلقه وسواه، وما من ذرة ولا غيرها بالعالم العلوي والسفلي إلا مخلوق مصنوع لله أوجده بعد أن لم يكن.
قول الناظم: قامت به الأشياء والوجود، قامت به الأشياء والوجود، هذا يدل عليه اسم الله تبارك وتعالى القيوم، وقد ورد هذا الاسم في مواضع من القرآن، منها آية الكرسي، أعظم آية في القرآن: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهذا الاسم القيوم يدل على أمرين، اسمه تبارك وتعالى القيوم يدل على أمرين: الأول قيامه بنفسه، قيوم أي قائم بنفسه، فهو غني عن خلقه، قائم بنفسه أي غني عن خلقه سبحانه وتعالى، غني عنهم من كل وجه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالقيوم أي القائم بنفسه الغني عما سواه سبحانه وتعالى، الغني عن خلقه، والمعنى الثاني الذي يدل عليه هذا الاسم أي المقيم لخلقه، المقيم لخلقه، ومنه قول الله تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، وقول الله سبحانه: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وهذا يدل على كمال قدرته وتدبيره لهذه المخلوقات، وأن قيامها إنما هو بإقامة الله سبحانه وتعالى لها. فقوله قامت به الأشياء والوجود، قامت به الأشياء والوجود أي وجدت واستمرت قامت به الأشياء أي وجدت الأشياء واستمر وجودها، هذا بإقامة الله سبحانه وتعالى لها وتسخيره جل في علاه. نعم.
قال الشارح: عند قوله دلت على وجوده الحوادث، قال: أي دلت الحوادث دلالة عقلية قطعية على وجود الباري تبارك وتعالى، فإن إيجاد الحوادث أوضح دليل على وجود المحدث لها، والحوادث جمع حادث ضد القديم، ويعلم وجوده تعالى بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم بطرق الدالة على ذلك وهي كثيرة.
قوله دلت على وجوده الحوادث، دلت على وجوده الحوادث سبحانه، هذا نوع من الدلائل على وجود الله، مثل ذاك الأعرابي الذي لما سئل عن الله: بما عرفت ربك؟ قال: البعرة تدل على البعير، والخطوة تدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ فالحوادث دالة على الموجد لها والمبدع لها والخالق لها، فهذا وجه من وجوه الأدلة والشواهد الدالة على الخالق سبحانه وتعالى، دلت على وجوده الحوادث. لا أن الدليل على وجود الله سبحانه وتعالى هو منحصر في الحوادث، لأن الدليل على ذلك منحصر في الحوادث، وإنما هذا وجه من وجوه الدلائل على وجود الله سبحانه وتعالى. ولهذا نبه في الحاشية بقوله: ويعلم وجوده تعالى بصدق الرسول بالطرق الدالة على ذلك، وهي كثيرة جدا، فليست الطريقة التي استدل بها على وجوده سبحانه وتعالى منحصرة في هذا الطريق، بل دل على وجوده العقل، ودل على وجوده الفطر، وهذا أمر قائم في الفطر ما لم تتحول وتتبدل، ودلت على وجوده آيات كثيرة، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. نعم.
قال الشارح رحمه الله: عند قوله سبحانه فهو الكريم الوارث، قال: أي أنزهه التنزيه اللائق بجلاله وعظمته، فهو الحكيم المتقن لخلق الأشياء، الوارث الدائم الباقي بعد كل شيء. قال تعالى: وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون.
قوله سبحانه في هذا البيت أي أنزه الله، لأن التسبيح هو التنزيه، والله سبحانه ينزه عن مماثلة المخلوقات، وينزه عن النقائص والعيوب سبحانه وتعالى، وقال: اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، فينزه عن النقائص والعيوب، وينزه جل في علاه عن مماثلة المخلوقات، فالتسبيح هو التنزيه. وقوله فهو الحكيم، قال معنى المتقن لخلق الأشياء، الحكيم من الحكمة، ويوضع الأشياء في مواضعها، والحكيم أيضا من الحكم، ولله سبحانه وتعالى الحكم الكوني والحكم الشرعي والحكم الجزائي سبحانه وتعالى. وقوله الوارث قال معناه الدائم الباقي بعد كل شيء، وقد جاء هذا الاسم في قوله وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. نعم.
قال الشارح عند قوله ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي المصطفى كنز الهدى، قال الصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، فقد أخبر الله أنه أثنى عليه في الملأ الأعلى وأمرنا بذلك ليجتمع له صلى الله عليه وسلم ثناء أهل السماء والأرض. والسلام من السلامة دعاء له بالسلامة والبركة ورفع الدرجة، أي صلى الله على النبي المصطفى صلاة وسلاما دائمين مستمرين لا ينقطعان. والنبي إنسان أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، فإن أمر بتبليغه فرسول. والمصطفى المختار من الصفوة وهي الخالصة من كل شيء. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى قريش من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار. والكنز المعدن، فهو صلى الله عليه وسلم معدن الرشاد والدلالة ومهبط الوحي، أنزله الله على قلبه ليكون من المنذرين ويهدي إلى صراط مستقيم.
قال ثم الصلاة والسلام سرمدا، أي صلاة وسلاما دائمين مستمرين لا ينقطعان. الصلاة والسلام سرمدا، وعرف الصلاة من الله بأنها ثناء الله على عبده في الملأ الأعلى، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم. فالصلاة صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وقد أخبر الله أنه أثنى عليه في الملأ الأعلى وأمرنا بذلك. قوله أخبر أنه أثنى عليه في قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي، وأمرنا بذلك في قوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ليجتمع له ثناء أهل السماء وأهل الأرض. إن الله وملائكته يصلون على النبي، هذا ثناء الملائكة أهل السماء. صلوا عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ثناء أهل الأرض، ليجمع الله لنبيه ثناء أهل الأرض وثناء أهل السماء. وقوله على النبي المصطفى بين معنى المصطفى رحمه الله تعالى، وأن المصطفى أي المختار من الصفوة وهي الخلاصة، كما قال الله سبحانه وتعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالاصطفاء هو الاجتباء والاختيار، فنبينا عليه الصلاة والسلام من أوصافه أنه المجتبى المصطفى المختار، اجتباه ربه واصطفاه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والمصطفى هذا ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من أوصافه عليه الصلاة والسلام، فهو المجتبى وهو المصطفى وهو المختار، اختاره ربه واصطفاه واجتباه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولما قال عليه الصلاة والسلام ولكن في الحديث ولكن قولوا عبد الله ورسوله، التزم الصحابة ذلك تمام الالتزام. ولهذا اقرأ كتب الحديث، اقرأ كتب الحديث تساق بالأسانيد إلى أن تنتهي إلى أن ينتهي الإسناد إلى الصحابي، ثم تجد الصحابي يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتجد في عامة كتب الحديث الصحاح والسنن والمسانيد وغيرها إذا انتهى الحديث إلى الصحابي ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أو عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الرسول أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تجد فيها قال عن المجتبى أو عن المصطفى، مع إيماننا واعتقادنا ذلك، لكن لم يكن الصحابة يقولون ذلك، ولم يرد عنهم التزاما منهم بما وجه إليه عليه الصلاة والسلام، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. ولهذا إذا انتهى الحديث إلى الإسناد إلى الصحابي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ملتزمين بما وجههم إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام التزاما تاما. فهو عليه الصلاة والسلام المصطفى، وهو المجتبى صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه، لكن التزامهم بما وجه إليه كان التزاما دقيقا رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
قال الشارح عند قوله
وقوله كنز الهدى، قوله كنز الهدى، قال الكنز المعدن، فهو عليه الصلاة والسلام معدن الرشاد ومهبط الوحي، حيث أنزل الله سبحانه وتعالى على الوحي على قلبه، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نعم.
قال الشارح رحمه الله عند قوله وآله وصحبه الأبرار معادن التقوى مع الأسرار، قال آله أهل بيته أو أتباعه على دينه، وفي الأصل يرجع إلى الكل، ويقال أتباعه في مقام الدعوة، وصحبه جمع صاحب، والمراد هنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من اجتمع به مؤمنا ومات على ذلك، والأبرار الأتقياء الأخيار جمع بر، ويقال جمع بار، والبر والبار هو المتقي الصادق والكثير التقوى والبر والصدق. قال والبر والصدق، قال
نعم. قوله وآله وصحبه الأبرار، وآله وصحبه الأبرار، عرف الآل بأنهم آل البيت أو الأتباع على دينه، أي إلى قيام الساعة. الأصل كما ذكر في إطلاق الآل يرجع إلى الكل، إلى الآل والأتباع، وفي مقام الدعوة كما ذكر، في مقام الدعوة يشمل الكل. الدعوة يعني الدعاء، مثل صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، فمقام الدعوة يشمل أتباعه إلى قيام الساعة، لأن أتباعه عليه الصلاة والسلام من آله، أي باتباعهم له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال وصحبه، أي جمع صاحب، المراد هنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من اجتمع به، أو إن شئت قل من لقيه مؤمنا به ومات على ذلك. والأبرار الأتقياء الأخيار، جمع بر، جمع بر، الأبرار جمع بر، والبر هو من اجتمعت فيه صفات البر، والبر عند الإطلاق يشمل الدين عقيدة وعبادة، فالمراد بالأبرار أي الملتزمين دين الله، المستمسكين به عقيدة وعبادة. ويتضح لك هذا المعنى بقراءة الآية الكريمة في سورة البقرة المعروفة عند أهل العلم بآية البر، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى، إلى تمام الآية. فقوله ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين، هذا عقيدة، وقوله آتى المال على حبه إلى تمام الآية، هذا عبادة وعمل. فالبر يشمل العقيدة ويشمل العبادة والعمل. فالبر هو من اجتمعت فيه صفات البر، وهي العقيدة الصحيحة والعبادة القويمة والخلق الكريم. نعم.
قال الشارح: المعادن جمع معدن، وهو المواضع التي يستخرج منها جواهر الأرض، والمعدن مركز كل شيء، أي هو مستقر التقوى والأسرار البديعة والأحوال الرفيعة. والتقوى اسم شامل لفعل الخيرات وترك المنكرات باطنا وظاهرا.
في وصفهم بأنهم معادن، معادن التقوى، قال المعدن مركز كل شيء، فمعنى معادن التقوى أي أن التقوى استقرت في قلوبهم، ملتزمين بها، مستمسكين بها، محافظين عليها. وتقوى الله سبحانه وتعالى هي لزوم شرعه فعلا للأوامر وتركا للنواهي. تقوى الله عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. نعم.
قال الشارح عند قوله: وبعد فاعلم أن كل علم كالفرع للتوحيد، فاسمع نظمي. قال: أي وبعدما تقدم فاعلم أن سائر العلوم كالفرع لعلم التوحيد، فاسمع نظمي لأمهات مسائله ومهمات دلائله سماع فهم وإذعان. والتوحيد مصدر وحده يوحده توحيدا جعله واحدا، أي فردا وحده. وأقسامه ثلاثة: الأول توحيد الإلهية، وهو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، ويتعلق بأعمال العبد الظاهرة والباطنة. والثاني توحيد الربوبية، وهو العلم والإقرار بأن الله رب كل شيء وخالقه ومليكه، بأن الله رب كل شيء، بأن الله رب كل شيء وخالقه ومليكه والمدبر لأمور خلقه. والثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال ونعوت الجلال، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير زيادة ولا نقصان.
هنا في هذا البيت الذي شرع فيه تفصيل ما أراد تفصيله في هذا النظم، استهله ببيان أهمية التوحيد وعظيم مكانته ورفيع منزلته، وأن التوحيد لعلوم الشريعة كلها كالأصل للفرع. يقول: فاعلم أن كل علم كالفرع للتوحيد، فالتوحيد للعلوم كلها كالأصل للفرع، وهذا واضح، لأن التوحيد هو الأصل الذي يقوم عليه دين الله سبحانه وتعالى. واقرأ في تقرير هذا المعنى قول الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فهذا مثل ضربه الله لبيان الإيمان، فإن مثل الإيمان مثل الشجرة، والشجرة لها أصل ثابت ولها فرع قائم ولها ثمار متنوعات. فالتوحيد هو الأصل الذي تقوم عليه شجرة الإيمان. فمكانة التوحيد من الدين ومنزلته من الدين كمكانة الأصول من الأشجار والقواعد من البنيان. فكما أن الأشجار لا تقوم إلا على أصولها، والبنيان لا يقوم إلا على أعمدته، فالدين لا يقوم إلا على التوحيد. هذا مما يبين لنا مكانة التوحيد ومنزلته العلية. والتوحيد أصل يدل على الإفراد، وتوحيد الله هو إفراده سبحانه وتعالى. وسمي دين الإسلام توحيدا لأن مبناه على إفراد الله سبحانه وتعالى بالتوحيد في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وهذه أركان ثلاثة يقوم عليها توحيد الله سبحانه وتعالى، أن يفرد جل وعلا بالربوبية، بالإيمان والإقرار بأنه الخالق الرب المدبر المتصرف لا شريك له، والإيمان بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى بإثباتها له على الوجه اللائق بجلاله وكماله وعظمته، فنثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العليا، مؤمنين بها كما جاءت، مثبتين لها كما وردت. وتوحيده في الألوهية بأن يفرد وحده بالعبادة وأن يخلص الدين له جل وعلا. نعم، ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.